الأكرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. وحلقة اليوم تأتي في ظروف تعرفونها، يمر بها العالم كله، وتمر بها كذلك مصرنا العزيزة الحبيبة، وتقدم فيها من حين لآخر وعلى مدار اليوم الواحد نصائح كثيرة من أهل الاختصاص، من أهل الطب الكرام الذين نكن لهم كل احترام ومحبة وتقدير، ونسأل الله جميعا لهم ليل نهار أن ييسر الله أمورهم، وأن يبارك لهم في صحتهم وأهليهم أجمعين، وأن يكتب لهم السلامة من كل مكروه وسوء، وأن يخرجوا من هذا الابتلاء الكبير وقد رضي عنهم ربهم وأعظم لهم المكافأة والمثوبة جزاء ما قدموا في هذه المرحلة العظيمة من مراحل الجهاد والكفاح والمخاطرة. نعم، لا يتخلفون عن واجبهم مهما كلفهم الواجب، لا يتخلفون. ولعلكم تتابعون وتسمعون ما يبذلون من الجهود المخلصة والعظيمة. لهذا وذاك أسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يتقبل منهم جهودهم، وأن يعظم لهم الأجر والثواب، وأن يبارك لهم في صحتهم، وأن يحفظهم، وأن يحفظ أبناءهم وأهليهم، اللهم آمين. تقدم لحضراتكم جميعا نصائح عظيمة على مدار اليوم من هؤلاء المخلصين من العلماء الذين يعرفون كيف يوجهون النصيحة، وقد كشف الله لهم من أمور العلم ما كشف. ولذلك من حقهم علينا إذا سمعنا نصائحهم أن نأخذ بها ملتزمين، نعم، وأن ننفذ ما يزدى إلينا من التعليمات والوصايا من باب الأخذ بالأسباب. الإسلام العظيم يعلي من شأن الأخذ بالأسباب، بل لا أجاوز الحقيقة لو قلت من صلب هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله به وشرفنا الله بالانتماء إليه من صلب هذا الدين الكريم، الأخذ بالأسباب. ولسنا في مجال الشرح للأمر والتفصيل فيه، ويكفي أن يأمر الله تبارك وتعالى السيدة مريم أم المسيح عليها سلام الله وعلى ولدها سلام الله وصلاته وعلى كل الأنبياء والمرسلين، يكفي أن يأمرها وهي تعاني آلام المخاض. تصوروا في ساعة شدة وكرب وضعف، يعظم القرآن الكريم من شأن الأخذ بالأسباب والسعي، فيقول لها كما تقرؤون في سورة مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. جذع النخلة، نعم، سبحان الله، ماذا تفعل يدها الضعيفة مع جذع النخلة؟ ورب العالمين قادر أن يمن عليها بكل ما تحتاج إليه دون هذه الهزة. نعم، ولكنه السعي والأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب عمل مبارك، مبارك. كم سمعنا عن أناس لم يشأ الله أن يمن عليهم بالبنين والبنات، وليس هناك علة مانعة من الناحية الطبية والفسيولوجية أو الطبيعية، ليست هناك علة. فلما أخذ كل منهما بالأسباب وتحرك إلى الطبيب ليتداوى كل منهما طلبا للشفاء والدواء، من الله عليهما دون أن يأخذ واحد منهما كبسولة. أي والله، أشهد الله، أنا شاهد على ذلك، لمجرد التحرك وطلب الدواء وطلب العلاج، نعم، استجابة لحديث حبيبي وسيدي وقرة عيني رسول الله: تداووا عباد الله، تداووا. أمر نبوي مبارك، فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له الدواء. عرفه من عرفه وجهله من جهله. المهم، بعد هذه المقدمة، وأقول ما قال رب العزة في سورة النجم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. الأخذ بالأسباب، التزم. نصحت بالكمامة وبارتداء الكمامة أو الكمامة، التزم، التزم. مجرد أن تستجيب للنصيحة سيترتب على ذلك خير كثير، وستنجو بإذن الله من الشر، لأنك استجبت والتزمت واحترمت التعليمات. وآثرت السلامة لنفسك ولغيرك من الناس. فالتزموا يا عباد الله أقل ما يجب بعد هذه الجهود الجبارة والعظيمة التي يبذلها الأطباء وهيئات التمريض ومن لهم علاقة بهذا الأمر العظيم مقابل هذه الجهود العظيمة، أقل ما يجب بالنسبة لنا معاشر الجمهور علينا أن نلتزم وأن نحترم حتى تمر هذه المحنة وحتى يمر ذلك الابتلاء، وسينتهي بإذن الله، سينتهي إلى خير، سينتهي بإذن الله رب العالمين إلى خير إن شاء الله. في هذه الأيام وتلك الظروف أود أن أقدم نصيحة، ولعلكم شاهدتم العنوان الذي ظهر على شاشة الرحمة الغراء منذ قليل: تكافلوا وتعاونوا يرحمكم الله. بداية نستطيع أن نفخر وأن نعتز بديننا العظيم، بل بإمكاننا أن نقول إنه دين التكافل والتعاون والتراحم. نعم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هكذا وبهذا التشبيه الرائع علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن المؤمنين جميعا مهما تعددت بلادهم وعظمت أعدادهم، هم في النهاية كمثل الجسد الواحد. إذا ألم مكروه بعضو في هذا الجسد تألم له الجسد كله وسهر يعاني. لو كان ذلك الألم في إصبع من الأصابع أو ظهر فيه جرح أو ما إلى ذلك فإن الجسد كله يعاني الألم. لذلك هذه هي أيام التكافل والتراحم. توقفت مصانع كثيرة وشركات كثيرة، ولأسابيع طويلة بل لأشهر، نعم أشهر. وهناك من إخوانكم من كانوا مرتبطين بأعمال يومية ويعيشون على أجر هذه اليومية، نعم يعيشون على أجر اليوم الواحد في مقابل العمل الذي يؤديه كل منهم. يعني توقف العمل وأصبحوا في وضع صعب، والله أعلم كيف يعيش كثيرون منهم الآن، وبالذات هذه الشريحة المرتبطة كما قلت بعمل يومي وبأجر يومي. والحالات على كل حال كثيرة. وبهذه المناسبة عرفت ونما إلى علمي أن أهل الخير تحركوا، تحركوا في رمضان وفي غير رمضان، وبذلوا جهودا عظيمة، وكشفوا عن نوايا صادقة، وما كانوا يهدؤون بالليل وبالنهار وهم يحملون خيرات الله تبارك وتعالى إلى من يحتاج إليها من هذه الشريحة التي عانت في هذه الفترة بالذات. هؤلاء الطيبون الصالحون، ومنهم شباب صالح طيب يمارس هذا العمل العظيم في مجال التكافل والتراحم والحركة في سبيل الله، يحمل الطعام والملابس إلى من يحتاجون إليها، شباب نعتز بهم ونفخر. ووالله كم دعونا الله عز وجل لهم أن يبارك الله لهم وأن يتقبل منهم وأن يعظم لهم الأجر والثواب وأن يبارك لهم فيما أعطاهم. دعونا كثيرا بظهر الغيب لهذا الشباب الصالح الذي قدم أروع الأمثلة، نعم أروع الأمثلة، وبخاصة في أيام السيول الجارفة التي أضرت بكثيرين من إخواننا وأخواتنا، أدوا واجبا عظيما وأسعدونا بهذا السعي وبهذا العمل العظيم الذي خرجوا يبتغون به وجه رب العزة تبارك وتعالى. وهذا يؤكد أن الأمة بخير، وأن إخواننا المسلمين في شتى ربوع الأرض أيضا بخير، وأن أبناءنا أيضا في مصر الحبيبة بخير. بارك الله تبارك وتعالى في هؤلاء الكرام وفي جهودهم، ونشد على سواعدهم ونقول لهم استمروا، فإن آثار هذه الجائحة ما زالت قائمة. وإلى متى علمها عند الله؟ فاستمروا. الدولة والحمد لله تبذل جهودا طيبة في مجالات كثيرة، ولكن إلى جهود الدولة ينبغي لأبنائنا وإخواننا أن يقوموا بواجبهم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام حديثه مشهور في سنن البياقي: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. نعم، يقول الصحابي الذي روى ذلك الحديث، فيقول: ظننا أنه لا حق لواحد منا في الفضل، يعني في الزيادة، في هذه الزيادة التي تزيد عن حاجتنا. يقول: من عظمة هذا النص النبوي المبارك وهذه النصيحة الغالية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اللهجة التي سمعها الصحابي الجليل ظننا أنه ليس من حق واحد منا، ليس من حقه ذلك الفضل. يعني الزيادة ينبغي أن تذهب إلى من يحتاج إليها. هذه أخلاق إسلامنا العظيم. ويكفي وأنا آخذ بأيدي إخواننا الكرام إلى هذه الفرصة الذهبية، نعم فرصة ذهبية، لمن يريد أن يلقى ربه الكريم بعظيم الأجر والثواب، وأن يحشر يوم القيامة في ظل صدقته. يكفي أن يقول ربنا تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ما شاء الله، نعم في كل سنبلة 100 حبة وخلاص، لا 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. يعني أخبروني عن بنك من البنوك في هذه الدنيا يعطي هذه النسبة العظيمة من الأرباح. لا يوجد، لا وجود له. بنك الرحمن تبارك وتعالى يعطي هذه النسبة العظيمة التي لا يقدر عليها إلا الواسع العليم عز وجل. من أخلاق إسلامنا الكريم أنه لا يحق لواحد منا أن يبيت شبعان وجاره جائع وهو يعلم. والله يتعجب الحديث ويتعجب المنطق النبوي من رجل يبيت هو وأهل بيته في حالة شبع كامل وجاره جائع إلى جواره وهو يعلم. كيف يبيت المسلم مطمئنا وكيف تغمض له عين وأخوه جائع؟ يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. نعم ليس مؤمنا، ليس مؤمنا كامل الإيمان. نعم ليس مؤمنا كامل الإيمان. لذلك نهنئ هؤلاء الذين استثمروا أموالهم مع رب العزة عز وجل، وعلموا أن الله تبارك وتعالى سينادي يوم القيامة، سينادي عباده، وسينادي عبدا من عباده بالذات، ويقول له: استطعمتك فلم تطعمني. يعجب العبد: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول له: أما علمت بأن عبدي فلانا قد استطعمك فلم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. كيف نرد؟ جهزوا إجابة. ساعة سنسمع هذا الكلام وهو عتاب من الرب العظيم وحساب من الرب الكريم لعبده الذي من الله عليه وأكرمه واستطعمه أحد إخوانه وطلب المعونة فلم يستجب، لم يستجب. خبرني بالله عليك، إذا سئلت ذلك السؤال يوم العرض على الله والحساب، فماذا أنت قائل؟ تذكرنا هذه الأيام التي نمر بها، تذكرنا بالمهاجرين الكرام الذين دخلوا المدينة، والله يعلم أنهم لا يجدون ما يأكلونه، جاءوا منهكين مرهقين، أرغمهم المشركون أن يخرجوا من مكة وقد خلفوا وراءهم ديارهم وأموالهم وخرجوا بدينهم ونالوا شرف الهجرة في سبيل الله تبارك وتعالى. تذكرنا هذه الأيام بالمهاجرين الذين نزلوا على إخوانهم الأنصار. انظروا إلى القرآن الكريم كيف يصور هذا الأمر، ذلك التصوير العظيم في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الكلام عن مين؟ عن الأنصار. ما لهم؟ ما شأنهم؟ يحبون. يحبون ماذا؟ يحبون أموالهم أو أبناءهم أزواجهم؟ أو لا، يحبون من هاجر إليهم. الله، يشعرون بمحبة، وهذه شهادة عظيمة لأفئدة عظيمة بذلت الحب لله رب العالمين لإخوانهم المهاجرين، وهم يعلمون أنهم جاءوا لا يملكون من حطام الدنيا إلا القليل، يحبون من هاجر إليهم فقط، لا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. في إحدى الغزوات ميز الرسول عليه الصلاة والسلام بعض المهاجرين في العطاء وفي الغنائم بما يتناسب مع ظروف الحاجة ومع ظروف الهجرة، فما وجد أنصاري شيئا في قلبه من هذا العطاء الذي منحه رسول الله عليه الصلاة والسلام للمهاجرين، شهادة لأفئدة الأنصار، فهنيئا للأنصار. نعم والله، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. انظروا إلى هذه أيضا، يؤثرون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم ويفضلونهم على أنفسهم وأبنائهم وأهل بيتهم ولو كان بهم خصاصة، حتى لو كان عندهم حاجة إلى هذا المال، ومع ذلك يؤثرون إخوانهم عليهم. ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المفلحون الذين يبذلون مال الله فيما يرضي الله تبارك وتعالى، الذين يتجنبون شح النفس، النفس الأمارة بالسوء، يتجنبون ذلك ويتفوقون على أنفسهم ويؤثرون ما عند الله ويحرصون على رضوان الله ويقدمون مال الله فيما يرضي الله وفيما يعود عليهم بالأجر والثواب، بهذا المنطق يتعاملون مع هذه المواقف، أولئك هم المفلحون، فهنيئا لهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، انظروا إلى المجتمع المتكافل المتراحم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. للفقراء المهاجرين قبلها بآية في سورة الحشر، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فإن أردتم أن تقرأوا آية قبل هذه الآية أيضا ستقرؤون ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ليه؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يريد أن يجعل لهم ما يحفظ كرامتهم، نعم، وما يعطيهم العزة والعفة ويجعل لهم شأنا بين إخوانهم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، نعم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. درس عظيم من دروس سورة الحشر، اقرأوا وراجعوا واعلموا رحمني الله وإياكم أن هذا الذي بذله الأنصار في سبيل الله تبارك وتعالى لإخوانهم المهاجرين، وكانوا يقابلون أخاهم المهاجر بأعلى درجات الحب ويتنافسون فيما بينهم من الذي ينال شرف مبيت أخيه في بيته، كانوا يتنافسون كما كانوا يتنافسون وهم يمسكون بمقود الدابة القصواء ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لينال أحدهم شرف استضافة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، كانت بينهم منافسة. ويكفي في هذا المقام أحبتي في الله أن أذكركم بموقف لسعد بن الربيع الأنصاري، أظن أن التاريخ القديم والمعاصر والقادم في المستقبل لن يشهد مثيلا لهذا الموقف. نعم، أقولها وأنا مطمئن تماما. ذكر سعد بن الربيع الأنصاري عليه رضوان الله وعلى كل المهاجرين والأنصار ذكر بهذا الموقف وتفرد به. نعم تفرد به عندما يقول لأخيه المهاجر: وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بين المهاجرين والأنصار، وكانت هذه الأخوة أساسا من أسس قيام الدولة الإسلامية العظيمة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني إذا قلنا كان المسجد النبوي أساسا من الأسس العظيمة والقوية لهذه الدولة، تستطيعون أن تقولوا أيضا بأن اتفاقية المؤاخاة وما تبعها من تواد وتراحم وتكافل وتعاون لا مثيل له في التاريخ؟ نعم، نقولها بفخر واعتزاز، نستطيع أن نقول بأن سعدا حينما يقول لعبد الرحمن بن عوف: يا أخي يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، أشاطرك مالي. الله أكبر، تشاطره مالك؟ نعم. تعطيه نصف هذا المال؟ نعم. وتبادر لذلك وتقولها هكذا؟ نعم. لا تعجبوا، لا تعجبوا، لأن الذي رباهم هو أشرف خلق الله أجمعين وأكرم خلق الله عند رب العالمين، رباهم محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أكثر الأنصار مالا، أشاطرك مالي. ثم تعالوا للأعجب والأغرب، وهي التي قلت بسببها لن يكون هناك موقف يماثل ذلك الموقف، لأنه قال لأخيه عبد الرحمن: ولي زوجتان، زوجتان، فانظر أيتهما أعجبتك فسمها لي حتى أطلقها لك، فإذا انتهت عدتها تزوجتها إن شاء الله. ألم أقل لحضراتكم لا يمكن أن يقع ذلك عند قوم من الأقوام مهما امتد التاريخ؟ نعم، إنها الأخوة في الله، إنهم الأنصار، لا يجدون في قلوبهم وصدورهم ولا في أنفسهم حاجة من الحقد أو الحسد أو ما إلى ذلك، بل باركوا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ميز إخوانهم المهاجرين بسهم يتناسب مع حاجتهم ومع معيشتهم الجديدة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف لا نغفله أبدا، ونحن نحث إخواننا وأخواتنا أن يتلفتوا من حولهم. نعم، لكم جيران توقف ربهم، أي رب الأسرة، توقف ذلك العامل عن العمل للظروف الصعبة التي مرت بها الأمة. لكم إخوة يعانون وأنتم لا تعلمون، تفقدوا أحوالهم، اسألوا عنهم، اذهبوا إن شئتم إلى الجمعيات الخيرية في المساجد وفي غير المساجد، هناك من يهتمون بهذه الأمور، اسألوهم حتى تضعوا صدقاتكم في أيدي المستحقين لها. نعم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذا أنت أخرجت الزكاة اسمع ماذا يقول. إذا أديت، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا لكم، إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شر. تسمعون الحديث مرة أخرى، إذا أنت أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شر. نعم، المال شر إذا بخلت على المعوزين والمحتاجين والمساكين والفقراء المستحقين. إذا أنت بخلت على إخوانك بحقهم الذي قسمه الله لهم في مالك، يعني أنت أمين على هذه الزكاة، وعليك أن تقدمها وأن تسارع في تقديمها لمن يستحقونها فعلا، وليس هؤلاء الذين يمدون أيديهم ليل نهار. النبي عليه الصلاة والسلام والله في حديثه الجميل والعجيب، جميل عجيب، وهو هدية لمن يعملون في التربية والتعليم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة أمور، يعني أقسم عليهن، اسمعوا كويس، ثلاثة أقسم عليهن. النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لنا، ووالله نحن نسلم ونصدق حبيبنا المصطفى دون أن يقسم، لكنها لفتة تربوية تعليمية ليبين لنا أهمية الأمور الثلاثة التي يقسم عليها. ولم يكتفي بهذا، بل قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. أصبحت الآن في شوق، وأنتم كذلك، لتعرفوا ما هذه الأمور الثلاثة التي أقسم عليها الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، والتي جعلها مقدمة لحديثه هذا، والتي قال عنها: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما فتح عبد باب مسألة ومد يده واتخذ السؤال مهنة، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه بها بابا من أبواب الفقر. نعم، يمد يده دون حاجة، ويتخذ السؤال مهنة، ويبذل ماء وجهه، ويورث نفسه وأبناءه من بعده الذل والهوان، ويعير أبناؤه بما كان يصنع، يعيرون. هذا الرجل كلما فتح باب مسألة ومد يده يفتح الله عليه بها وبسببها بابا من أبواب الفقر. نعم، فليتق الله. المهم، ما نقص مال من صدقة، كلمة من هنا السببية، أي بسبب صدقة، أبدا إطلاق أبدا. هتقول لي القانون يقول، قانون أهل الأرض، قانون البشر يقول 1 ناقص 10 يساوي 9. أقول لك هذه حساباتكم أنتم، وإنما الحساب عند رب العالمين تبارك وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا قانون الله، هذا قانون الله. فمن أراد أن يزيد الله له تبارك وتعالى في ماله وصحته، وأراد أن يطهر ماله من شوائب الحرام التي دخلته عن قصد وبغير قصد من فضل الله عليك، يفتح لك باب الطهارة على المصراعين ويقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها. وليس هذا فقط، هناك منحة أخرى، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فيا أيها الكرام الطيبون، هذا وقت العطاء، هذا وقت التكافل. لا تبخلوا على إخوانكم الذين يحتاجون معونتكم ورعايتكم. وكنت أتمنى أن أبين لكم ماذا يقول المستشرقون في عظمة الإسلام الذي يتميز بالتكافل الذي لا وجود له عند غيرنا من فضل الله تبارك وتعالى. يعني عبارات كثيرة شهد أعداؤنا لإسلامنا العظيم. يقول ماركس، بس ماركس هذا غير كارل ماركس الشيوعي، في كتابه الإسلام والنظام العالمي، اسمعوا: وكانت هذه الضريبة، يقصد الزكاة، فرضا دينيا يتحتم على الجميع أداؤها. وفضلا عن هذه الصفة الدينية، فالزكاة نظام اجتماعي عام ومصدر تدخر أو تدخر به الدولة المحمدية ما تمد به الفقراء وتعينهم، وذلك على طريقة نظامية قويمة، لا استبدادية تحكمية ولا عرضية طارئة، إنما هو نظام أساسي للتكافل والتراحم بين أبناء الأمة. ويكمل الرجل كلامه: وهذا النظام البديع كان الإسلام أول من وضع أساسه في تاريخ البشرية، في تاريخ البشرية عامة. فضريبة الزكاة، هو يسميها ضريبة مش مهم، فضريبة الزكاة التي كانت تجبر طبقات الملاك والتجار والأغنياء على دفعها لتصرفها الدولة على المعوزين والعاجزين من أفرادها، هدمت السياج الذي كان يفصل بين جماعات الدولة الواحدة، ووحدت الأمة في دائرة اجتماعية عادلة. وبذلك برهن هذا النظام الإسلامي على أنه لا يقوم على أساس الأثرة البغيضة. نعم، من أهم أهداف الزكاة في الإسلام أن تخلق مجتمعا متحابا مترابطا. الفقير عندما تطرق بابه لتقدم له حقه في مالك الذي قسمه الله له، وتتقدم إليه بأخوة وبأدب وتدعو له بخير، وهو كذلك يرد عليك بلغة أخوية رقيقة ويدعو لك ولأهل بيتك ولأبنائك. والله إنها ساعة، إنه مشهد يشهده الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، ويبارك لك ويعظم لك الأجر والثواب. هذا الأسلوب تستل به، أو قولوا هذا الأسلوب من أساليب التراحم والتكافل في الإسلام، لا يسمح للضغينة ولا للحقد ولا للحسد أن يتحرك في أفئدة الفقراء والمساكين، بل يحل محله التراحم والمحبة والمودة. وكلما رآك أخوك الفقير وأنت تتحرك أمامه، أو رأى أموالك أو رأى أبنائك يدعو لك بظهر الغيب وأنت لا تدري، ويقول يا رب بارك له فيما أعطيته، بارك له في هذا المال، ونمي له هذا المال وزده، فسيعود علي سهم منه إن شاء الله. من فضل الله تبارك وتعالى على مجتمعنا الإسلامي أنه أكرمنا بفريضة الزكاة العظيمة، لتكون سببا من أهم الأسباب في تقوية وشائج المودة والمحبة بين أفئدة أبناء الإسلام. فتعلموا يا عباد الله، وإذا قررتم أن تخرجوا زكاة أموالكم، فمن المهم جدا أن تبحثوا بعناية وباهتمام عن المستحق له، لأن كثيرين من المستحقين لا يمدون أيديهم، بل إنهم حريصون أن يظهروا بمظهر طيب حتى لا يشعر أحد بأنهم يبتذلون أنفسهم أو يذلون أنفسهم أو يلهثون وراء الفقراء. لا، إخوانكم الذين لا يسألون الناس إلحافا، هؤلاء كثيرا ما يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أوصيكم بهذه الشريحة خيرا، وأوصيكم أن تسألوا عنهم. ونعم، وكلما سعيتم إليهم وكلما تحركتم من أجلهم وطرقتم أبوابهم في سرية وفي احترام لهم، اعلموا يرحمكم الله أن الأجر بإذن الله سيتضاعف. ثم اعلموا أيضا أنه من أهم الخصائص التي تميز شخصية المؤمن أنه شخصية عزيزة كريمة، لا يمد يده إلا مضطرا، نعم، بل ربما كان في أمس الحاجة، وحافظ على عزته وكرامته لأنه قرأ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم، العزة من أهم ما يميز شخصية المسلم. الشاهد وما أريد أن أختم به ذلك اللقاء، هذا وقت التراحم والتكافل حتى يكشف الله ما نزل بالأمة إن شاء رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكشف ما نزل بنا من الضر، وأن يأخذ بأيدينا إليه، وأن يجنبنا ما نزل بنا من الوباء والغلاء. اللهم غير أحوال الأمة إلى أحسن الأحوال، واشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله، وسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.